بين الزحف وآخذ الربا ومتعاطي السحر وإلى آخر ما هنالك من كبائر منشورة كتب خاصة بعد الوضع كان خلاف للزهد والعيد والقريب. هذا ما يوجد الخاص والإساء ووضع الإسلام التولي وكذلك الحكم. الحكم بما إذا الله منه قطر ووضع الملة وهو الذي استبدل الأدنى بالذي هو فيه قلبا وقالبا. أما الإنسان في قلبه يعتقد بينه وبين ربه اللي هو يعصي ربه يعتقد هذا ويريد أن يغفر الله له ولم يعترف هذا ليس كافر هذا ليس في قلب الناس هذا ليس شر من بعض الناس الذين يذكرون في السنة أنه أهل وأوسع وصية من أجل وأجل وصية يمكن أن أتصور هذا الأرض. مع ذلك لما قال لربي أنا فعلت هذا خشية منك قال اذهب إلى الأرض رفع
كلنا يهود ونصارى ومسلمون نحمد الله ولا نشرك به شيئا هل هذا نستطيع ان نقول احد الخير من الاسلام؟
لا نحن كل هذا جاهل ونقول على الصلاة والسلام هذا جاهل لك قدر الله يخرج لك ولا يغرك ما ترى بالخشوع حلق اللحية بين لأنه أولا اللحية فيها إقالة في فكرة الله عز وجل التي أفضل الناس عليها لو أن الإنسان بنى بنفسه وفكر في خلق الله له مميزا له على جنس آخر كما هو النساء لا علم وقيم لن لأن الله لا خلقه لا لقية على وإلا أن يعتقد هذا كفر وإلا الأمر كذلك فلا تصور مسلم يقول أن الله إنما خلق الرجال بنفسه والنساء بجنبها خلق ذلك عبثا لا يوجد مسلم يقول هذا إذا لماذا خلق الله بنفسه وخلق الله بنفسه لكي تطيع الله عز وجل وترضى بخلقه الجنة كما أنت فلا تتكلم أن تغامر خلق الله لأن هذا من فعل أشقى خلق الله على وجهه الذي لم يتعلمه لأن يسجد لمن خلقه بيديه كما يعلم عن الإسلام ثم زاد عصيانا على عصيان فقال منتقل من دنيائه من ذرية آدم الذي بسببه تربه رحمة ربه قال ولأ أمرنهم أن يبتكن آداب الأنعام ولأ أمرنهم فلن يغيرن خلق الله فتغيير خلق الله هو إطاعة السلطان ورحمة الله وإذا كنا يقينا نعترف بأن خلق الله ما قال ما كان في خلق الله متفاوت ما كان في خلق الله مأمن متفاوت فهنا ما خلق الرجال بها والنساء بها هذا ليس ألف طبيعيون كما يكون يقول الطبيعيون الظهريون وإن هذا أمر بحكمة الله من الله عز وجل وتدور في غير على المرأة الشيطان هو ضد طاعة الرحمن بكل شيء ولذلك وقف الإنسان بطريقه يحاول دائما وأبدا أن يصرفه عن طاعة ربه ومن ضلاله هذا الشيطان في ضلاله أنه لن يكتب ذلك بنفسه بل كأنه يعاهد ربه على ذلك ويقول فلأمرنهم فلن يبتكن آذان الإنعام ولأمرنهم فلن يغيرن خلق الله فالرجل حينما يأتي إلى لحيته التي يدعو الله بها عن الملأ فيحبطها ويرمي بها أرضا هذا أبدا لا يفكر في تقدير خلق الناس الذي يقول بناء على فضل صفة الله هو الأكبر من الله صفة إذا كان هذا مما خلقه الله عليه فلماذا نتأثر فيه ولماذا لا نرضى بواقعنا مع تلك الرجال بصفتنا رجال. لماذا لا نرضى بواقع فنأتي من الحفظة في النساء أولا ومن الحفظة في الحفظة ثانيا؟ وقد نهى الشايخ حكمة ويسوط عن ذلك، لكن لا أجل الحفظة إلى هذه الحفظة قبل الحرام الأولى. وقد قلت مثل حمى الموت إلى الشهر والبلاد. لذلك كيف أمس في هذا وكيف أمس في أنا عزمة أن أتركها بإستوى شيء تركت فيك أمرين لا يقبلوا ما إلا مستك اللغة إستوى الله وشبه لكن المشكلة تبدأ لابد من العلم لابد من دراسة كتاب السنة عزمة العلماء تكتب العلم بواسطته ما عند العلماء المصاب يقول خلص الدنيا بكتب بعضها فيها خير بعضها فيها شر وبعضها فيه العلم أردت بعد التسعين يعرفوا أهل العلم أو الكتب النافعة الفرق اللحن باستفاق المتائج أربع حرام بعد الآن الفتاوى موجودة إن حريق اللحن ولا مؤاخذة لا مصاب منه كمصاب فارس لا تقبل فارس غير على قتل الموضوع لأنه هل قاضي يقبل شهاده هو حريق أي نسيب فإذا كان من كذلك بيضطره وضع يعمل نظورة ويثبت إذا إلى أي استشوى إلا في طابوره في الأزهر طابوره بعض التفاصيل عند الجوع كل الأمور عادي كانت الجاهلية وهي عادة عربية إن شئت التحريف وإن شئت لم تنتهي وإن عندي ما ينتهي هو سحر لا يبشو عبادة خلاصة مذاهب الأربعة مستدفة على التحريف والتنبيح ولا أقول من القرآن كما ذكرنا وأنا الحديث من غيرات وكسرنا ثم يأتي وعلى الله المتشبهون من الرجال والنساء وعلى المتشبهات من النساء والرجال حديث في صحيح البخاري لا كلام في حديث المتحدثين وأخيرا يأتي الحديث في سر الموضوع قال عليه الصلاة والسلام حط الشاي وعاق اللحى وخالق اليهود والنساء بعد كل هذه النصوص في مجال المسؤول هذه عالي من شاء فعلها ومن شاء توقعها هذا كلامي مع الشباب المتدين والحريص على التمسك بظاهرة الرسول صلى الله عليه وسلم قائل أعظهم أن يكونوا من الجاهلين أن يكونوا من المقلدين نحن لا نرضى أن يقلد مسلم عالما فكيف نرضى له بأن يقلد الكافر هذه على الكفار لم يكن في عهد الإسلام في القرون الطويلة أبدا رجل بل بعض الحكام الجائرين كانوا إذا أرادوا أن يمثلوا في خارج عليهم أخذوا روح حلقوا له سواء كانوا الجافة وأداروه في القرية انظروا هذا فعل سواء لذلك إيه خلقنا له نحن بينما كانوا كان حلق اللحية مبنى إذا أدوهم تصبح دينة فأي خلاف أخطر من هذا الخلاف من كنت الحرية ولكن البعض فيه يحتاج إلى محاضرة ظل أكثر منها حيث يكون أرض بيان في التفسير في الزواج التفسير في الزواج التفسير التطوراتي هذا هو آخر خيار وأهل يوم نحن نأتيه إن شاء الله في شهر هذا التفسير التطوراتي بناء أيضا مثال المسلمين ولا يستطيع الإنسان إمام أو إيجاد خيار لأن يعني يسموها الكاميرات على التصوير أصبح في يد كل شخص مصور أكثر من مصور الشر وليس الخير وهو بلاء البشر وإن كان هذا البلاء يمكن ببعض ظروف الأحوال تطويره ويدعى الخير عن الراديو والتلفزيون وكذلك ولكن يجب أن نعلم أن كل شيء اسمه تصوير فهو محرم إما لضرورة بحث ضرورة لو بحث خاص فالأحاديث تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث التصوير وبناء الصور وشدد في ذلك تشديدا بليغا فقال من صور صورة كل تعليق فيها روح القيامة وما هو بنافس وما أظن كل حاجة إلى أن أصل عليكم أحاديث كثيرة في التعليم لأني أعلم أنكم لابد أنكم سمعتم شيئا كثيرا من ذلك لكن المشكلة هي هذه الفلسفة العصرية التي تذاع دون وسائل كثيرة منها الراديو منها المجلة المشفى ومجمع ذلك المشكلة اليوم هو التفريق بين الصور التي كانت معروفة قديما والتي كانت تعرفها بالصورة باليد إما نتفضل فإنما نستمع. اليوم نسمينا بهذه التسمية. فنبدأ لبعض العلماء التفريق بين ما يصور بهذه الآلة وبين ما يصور باليد كما نقول. هذا التفريق لا أصل لا نصا ولا عقلا ونظرا. أما النص فكما سمعت الآن هو يقول من يصور صورة. أنا أقول فلان صور هذه هذا الحشيش أو هذا اللباس أو هذه الصورة أو هذه الغرفة. إذا هذه صورة وهذا يصور. والرسول فيما يقول فهو ينطق ويتكلم بلسان عربي فيه إنجاز وفيه إعجاز. فهو قال من صور صورة أي أي صورة كانت بأي آلة بأي وسيلة. ومن العجيب أن بعض الناس اليوم يؤمن شعبة الرسول أن الجنود في آخر الزمان تحدث آلة ضبط الضر تطلع صورة لحظة شعبة من مرور في البساطة الرسول ما يعرف شيء. لكن الله علم كل شيء مما يبيت بمقام نبوة ورسالته. لذلك استنكر أشد الاستنكار أن يصدر مثل هذا السؤال المسلم فيكون شعرته كأنه ما ترى قول الله تبارك وتعالى ولا ينطق عن الهوى وهو إلا وعي يوحى. إذا الجواب شعرته الجواب وعي من السماء غير عنه. شعرته أن صلى عليه السلام إنسان من الناس لم أره بعد رجال جاهزين بالجواب يطلبون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مودات ونساء كاسيات تكون في المائلة إلى عنوهن فإنهن بالعينات لا يمكن الجنة ولا وجود ريحها وأن ريحها توجد من مسكين التساوي. تعرفوا قال من أنبأك هذا؟ قال أنبأني قال من قبلي عليم القدير هو المنبأي. لذلك هذا السؤال ما عاد يصدر إلا من غافل. أقول من صور صورة يشمل كل شيء وتفريقنا بين الصور اللغوية أو الصغرافية هذه أنفة دخيلة للإنسان. فالمثال الآتي الذي أذكره بذكر المناسبة لعله يساعدكم على أن تفهموا ما هي واضحة. أقول الآن التنكيت والتقريب الموضوع. زعموا بأن شيخا قادما زار تلميذا له في ذلك لما جلس في مكانه وإذا جرى في صدر المكان صورة نفسي عن صورة الشيخ فعثر على تلميذه وقال له أنت تلميذ بارك وبارك هذا الجيد وعلى المصرية وأنت حضر بريسي وسمعت مواعظي وإلقائي ومنها أن لا تدخل الملائكة بيتا في مصيرة الخمس قول بعض السلطة في هذه الأمور معناها تحت وسيلك لإفراج الشمس إلى ملائكة الرحمن وإفراج الشمس. قال الله وشيخ الأسعاد كان يحب الجنس لكن هناك الأخير بعد الأنجل الصورة ومضى على ذلك الزمان ثم عاد الشيخ فجاء مرة ثانية وإلى لي الصورة في مكانها فقال له وانت الصحفة قبل وأنجزت الصورة أمامي وما بالك رجعت إليها. قال يا شيخي هذه الصورة عن تلك الصورة هذه الصورة عن تلك الصورة المبارك هو فيه أنت فقير أنت هو أنت ليه؟ لأن الصورة السابقة صورة يدوية الصورة الجديدة صورة فوتوغرافية. يا جماعة كل الدروب الصحور هاي الصورة الثانية صورة بجرد مباشرة أو بالآل التي عكف على صنعها مبتكرها سنين طويلة تستطاع مجرد من وجهها وإذا تضر عليها تبدأ الصورة أبدأ من الصورة التي عكف عليها صاحبها ربما أيام ليالي. هذه أنا أقول ظاهرية عصرية وأعني بقول ظاهرية عصرية كلام علمي لأن يوجد من المذاهب المسلمين مذهب الظاهر مثل ابن حزم وغيره. هؤلاء عندهم آراء غريبة جدا في الفقه. أذكر لك الفقه مثلا واحدة لا أنت لك فيها. يقول أحدهم في قول عليه السلام أو في حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجور في الماء الجافي. انظروا نص الحديث هكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد بحيرة ماء واقع ماء جاري. نهى الرسول وهذا نهى من كان هدنا عن البول في هذا الماء محاولة إما على نقاوته أو على وعلى طهارته. فماذا قال هذا الظاهري؟ قال فإذا بال في إناء ثم أراق ما في إناء في الماء جاز. ليه؟ لأنه هذا لا يسقط عليه أنه بال في الماء الراكد. يا أخي إذا بال في إناء ما بال في الماء الراكد؟ سواء بال في الماء الراكد مباشرة أو بال في الماء ثم أراق الدور في الماء الراكد تلوث الماء أو تفجأ صحيح. هذا قديم من أرابك من مصر لكن اليوم نحن نصبنا في هذا الجمهور الكفي. والصورة إذا كانت يدوية حرام لا بدون تصويرها ولا بدون إدخال البيت الملائكة تهرب. أما الصورة إذا صورت بالآلة الأوروبية فهذا حلال. شو الفرق؟ خلاف المرسيدة الأولى صورة باليد والأخرى بالآلة مع أنه باليد أيضا لكن اختلفت الصورة. كما في الحديث الثالث الصورة الشكل اختلف بين أن يبول في المعركة مباشرة وبين أن يبول بالواسطة لكن الغاية حصلت. لذلك جماهير العلماء رفضوا التفسير لهذا الحديث. قال الرسول نهى عن البول الماء الراكد لأنه هذا هو المعتاد. بيجي إنسان غير مبالي بطول دماء كثير رأسا ليش بصب البول فيه لا أحفظ حاضر على البول على هذا الماء بيجي الإنسان يجي بعده يستخدم منه أو يصبع أو إلى غيره. ما عالج القضية اللي تخيلها ذلك فقيه الظاهري. قال في الإناء وجهات فقيه هذا الماء ما حدث رسول الله عليه الصلاة لأنها نادرة لكن إن وقعت ما تفرق بين هذه وتلك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام وأخشى أن يدخل في هذا القول الآتي قال لا الذين يفرقون بين الصورة الغربية والصورة الغربية. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله يهود حرمت عليهم الصحون فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. فإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ما معنى الحديث يمكن يغمر ولو بعضه على بعض الناس؟ اليهود لعنهم الله لأسباب كثيرة منها لهذا السبب الذي يستمر فيه. ما هو؟ مشير الحديث إلى بعض الآيات القرآنية فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. طيبات أحلت لهم منها شحوم الدواب ينفعوا الغنم أو البقرة الشهر لأن يتبوه لأنهم ظلموا أنفسهم فأعطبهم الله بأن حرم عليهم بعض الطيبات. فماذا فعل اليهود؟ أخذوا هذه الشحوم وضعوها في الصدور وأوقدوا النار من تحتها فسالت وخافت وأخذت شكلا آخر فضعوا وأكلوا وأكلوا أكمل. شو حجتهم؟ يا أخي هذا غير هذا هذا الشحم الطبيعي هذا هو صار في صنع صار في شكل ثاني فاستحقوا نعمة الله في هذا. وقلت أسباب كثيرة وما نرى التفاصيل لمن أريد أن يفرق أن الاحتيال استعلال محرم الله قديم. لذلك هاي صورة هاي صورة حطوا شيء بعض البعض تشوف هاي صورة زيت وهاي صورة زيت هاي هي ذاتها بس شوف ثلاث الوسيلة. الله لا إله إلا هو المسائل جميل والغايات. تماما صورت امرأة عارية مثلا لا خلاف في كلمتها صورت بيدك ولا بأنتك شو بيدي جميلة. لذلك لا تفهموا بما تسمعون اليوم من فتاوى بمناسبات كثيرة كل التصوير والفوتوغرافي حلال بل هو حرام. إن كان يجوز منه شيء يجوز أيضا للتصوير اليدوي وإن كان هذا الشيء الذي أجازوه للتصوير الفوتوغرافي يحرم بالتصوير اليدوي فهو أيضا حرام التصوير الفوتوغرافي. وهذا الحرم لا
ويفعلون ما يؤمرون. مع ذلك هم موصوفون أيضا لأنهم يخافون ربهم من فوقهم. فإذا كان الأمر هكذا ما بين الملائكة والرسل والعلماء فكل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء يخشون الله تبارك وتعالى. وكما ذكرت آنفا كلما كان أتقى كان أخشى كما قال عليه السلام: أما أني أخشاكم من الله وأخافكم من الله. لذلك فمن العبث ومن الكلام الباطل المعسول أن ينقل عن بعض المتصوفة سواء كانوا نساء أو رجالا أن أحدهم كان يقول في مناجاته لربه تبارك وتعالى: ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نار، إلى آخر الفراف المزعومة. لا يتصور من إنسان عرف الله حق معرفته أن لا يخشى من ربه تبارك وتعالى، بل كما ذكرنا كلما كان مقربا إلى الله كلما كان أخوف من الله وأخشى لله عز وجل. وما المقصود من مثل هذه الخرافة الصوفية إلا أن يحمل الناس أن يعيشوا هكذا، ليس هناك خوف منهم لله يحملهم على تقواه، ولا أيضا عندهم رغبة فيما عند الله يطمعهم أيضا في أن يزدادوا تقى من الله. فهذا الفصل ستسمعون فيه أحاديث كثيرة فيه بيان أن المؤمن من طبيعته أن يخشى الله، وأن هذه الخشية تكون سبب مغفرته لذنوبه وأمانه من عذاب ربه عز وجل، حتى ولو حصلت منه هذه الخشية في لحظة من حياته بينما كانت حياته كلها يحياها ويعيشها في بعد من الله تبارك وتعالى. الحديث الأول في هذا الباب حديث صحيح، وهو قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكرهم إلى أن قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. رواه البخاري ومسلم، وتقدم بتمامه. هذا الحديث حديث معروف الصحة ومخرج في الصحيحين، وكان تقدم معنا في موطن واحد أو أكثر منه كتاب الزكاة، لأن فيه جملة: ورجل تصدق بيمينه فأخفاها إلى آخره. هناك ساق المصنف هذا الحديث بتمامه، والآن اقتبس منه هذه الجملة التي يترجم بها لهذا الباب الذي ذكرناه. ذلك أن من أولئك السبعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل أيضا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ذاك الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه إنما بكى خوفا من الله، وهذا الرجل الذي دعته المرأة الجميلة ذات المنصب لما دعته قال: إني أخاف الله، فخوفه من الله عز وجل عصمه، وخوف ذاك من الله عز وجل حينما ذكره فبكى خشفا منه جعل كل منهما من أولئك السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الحديث الذي بعده حديث ضعيف، أما الحديث الثالث فهو صحيح أيضا، وكان قد تقدم معنا في أول هذا الكتاب. فذاك الحديث هو من حديث ابن عمر، وأما هذا فهو من حديث أبي هريرة، ومخرجه غير مخرج ذاك، فستسمعون بعض الاختلاف بين هذا وذاك، فلا يشكلن الأمر عليكم، لأن الرواة يزيد بعضهم على بعض، يحفظ هذا شيئا لا يحفظه ذاك، والعكس بالعكس. يقول على أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج ثلاثة في من كان قبلكم يرتادون لآلهم. أول جملة نفاجأ في هذه الرواية هذه الزيادة، يرتادون لآلهم، لأن الحديث الذي سبقت إشارة إليه وكان تحدث معنا في أول الكتاب ليس في هذه الجملة، بينما ثلاثة نفر من كان قبلكم يتمشون إذ أصابه المطر إلى آخر حديث، لم يذكر في ذاك الحديث حديث ابن عمر ما الذي أخرج هؤلاء في الطريق في الصحراء حتى أصاب المطر فرجعوا إلى الغار. هنا يبين لنا السبب فيقول: يرتادون لأهلهم، أي يطلبون الرزق والمعاش، يضربون في الأرض كما أمر الله عز وجل، فهذا هو الذي خرج بهم ذلك المخرج، فأصابتهم السماء فلجأوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة، فقال بعض لبعض: عفى الأثر ووقع الحجر. هذه أيضا تعبير، أو هذا التعبير لم يرد هناك، عفى الأثر ووقع الحجر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله، فادعوا الله بأوثق أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علي فجعلت لها جعلة، فلما قربت نفسها أرقتها، فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء خشيتك، رجاء رحمتك وخشية عذابك، فاخرج عنا. فزال ثلث الحجر. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان فكنت أحلب لهما في إنائهما، فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا، فإذا استيقظا شربا، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فاخرج عنا. فزال ثلث الحجر. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا يوما فعمل إلى نصف النهار فأعطيته أجره فسقطه ولم يأخذه ووفرتها عليه حتى صارت ذلك المال، ثم جاء يطلب أجره فقلت: خذ هذا كله، ولم يأخذه، فقلت: خذ هذا كله ولو شئت لن أعطيه إلا أجره الأول، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فاخرج عنا. فزال الحجر وخرجوا يتماشوا. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه البخاري ومسلم غيرهما من حديث عمر، هكذا في نسخته، فمن كانت عنده كذلك أن يصححها ونجعلها من حديث ابن عمر. رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر بنحوه، وتقدم أي في أول كتاب في الإخلاص في العمل لله عز وجل. نعود إلى الحديث ونتفقه في بعض فقراته ونشرح ما قد يرمز منها. خرج ثلاثة من كان قبلكم، يعني من أهل الكتاب، يرتادون لآلهم فأصابتهم السماء. هذا من أسلوب العرب أن يطلق السماء على اعتبار أنها موضع المطر على المطر، فأصابتهم السماء يعني أصابه المطر، على حد قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم. إذا نزل السماء بعرقهم يعني قارب الساعة، وإنما المقصود السماء هنا المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غرابا، فأصابتهم السماء أي مطر، فلجأوا إلى جبل أي إلى غار في جبل. هذا الاختصار الذي جاء في هذا الحديث وبيانه في حديث ابن عمر المشار إليه والمتقدم في أول الكتاب. فلجأوا إلى جبل فوقعت عليه صخرة أي تسدت عليهم الغار كما في ذاك الحديث. وقال بعضهم لبعض عفى الأثر، يعني بسبب نزول الأمطار لو فقدهم أهلهم لم يستطيعوا أن يتتبعوا أثرهم، لأن الأثر المحى بسبب الأمطار والسيول. فكأن هذا البعض أي أحدهم يقول إننا انقطعنا عن الدنيا، فلا أحد يعرف أين سرنا. عفى الأثر ووقع الحجر أي الصخرة التي سدت على الغار، ولا يعلم بمكانكم إلا الله، فادعوا الله بأوثق أعمالكم. ولا يعلم بمكانكم هنا إلا الله، وأنا مريت عليها ولم تمارس لها، وهكذا يقع في قارئ أو صاحب لم يقرأ أحيانا من ذهنه. ولا يعلم بمكانكم إلا الله وبأوثق أعمالكم. هذا كما كنا شرحنا هناك يومئذ فيه شرعية التوسل بالعمل الصالح، ادعوا الله بأوثق أعمالكم. هناك يقول ابن عمر عن الرسول عليه السلام: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها، على وزان قول الله تبارك وتعالى في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ففي هذا الحديث حديث أبي هريرة زائد حديث ابن عمر نص على شرعية توسل العبد إلى الله تبارك وتعالى بعمل صالح له. وكما تعلمون جميعا إن شاء الله، لا يكون العمل صالحا إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. فلو أن المسلم قام وصلى في الليل وصام وصلى في الليل والناس نيام، وهو لا يقصد بذلك وجه الله، وإنما أن يقال عنه إنه متعبد زاهد صالح، كان عمله هباء منثورا لأنه لم يخلص فيه لله عز وجل. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون العمل الذي أخلص فيه لله عز وجل مشروعا، ولا يكون مشروعا إلا إذا كان قد ورد في الكتاب والسنة. وهذا له أدلة كثيرة، ومن أدلة الجامعة للشرطين قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا أي على وجه الكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يقصد بهذا العمل الصالح غير وجه الله عز وجل، وإلا فيكون قد أشرك فيه مع الله، وحينئذ يرد عليه ويضرب به والجرور. فحينما يقول أحدهم وهو في الغار: فادعوا الله بأوثق أعمالكم، يعني بأخلص عمل صالح فعلتموه وشعرتم بأنكم فعلتموه وأنتم راغبون به فيما عند الله عز وجل. أيضا هذا الحديث فيه شرعية التوسل بالعمل الصالح، والآية السابقة فيها شرعية التوسل باسم أسماء الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهنا ادعوه بعمل صالح لكم. وهناك توسل آخر مشروع ثابت في كتاب السنة ألا وهو توسل المسلم بدعاء أخيه الصالح يظن فيه الصلاة ويأمل أن يستجاب منه الدعاء، فهذا أيضا مشروع. وما سوى ذلك من التوسلات التي اشتهرت في القرون المتأخرة بتأخرهم عن الكتاب والسنة علما وعملا، فليس لها أصل إطلاقا، ولم يقل بشيء منها أحد من الأئمة المجتهدين. وقد فصلت القول على هذه التوسلات المشروعة غيرها ما هو غير مشروع في رسالة خاصة التوسل، يمكن الرجوع إليها لمن شاء توسل. فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت امرأة تعجبني فطلبتها في حديث ابن عمر أنها كانت قريبة له، كان لي ابنة عم يقول هناك أحببتها فأشد ما يحب الرجال النساء، وهذا أوضح من حديثنا تعجبني. ما أبلغ هذا الاستحسان والعجب؟ قال: أحببتها فأشد ما يحب الرجال النساء. وسيظهر أثر هذا الحب الشديد في خلقه من الله عز وجل حينما أمسك نفسه عنها. فطلبتها فأبت علي فجعلت لها جعلا، يعني أعويض تسليمها نفسها له فيعطيها مقابل ذلك مالا، وكان هذا المال 100 دينار كما جاء في بعض طرق حديث ابن عمر. فلما قربت نفسها يقول هناك: فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم الا بحقه. فقمت عنها. هنا يقول: فلما قربت نفسها قرأتها. هنا في اجماع وما في تفصيل، وهكذا يمكن استجماع القصه لأكمل وجه من مجموع الروايات التي وردت فيها. قال هذا الداعي الأول: فإن كنت، يخاطب ربه، فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا. إن كنت تعلم أني أعرضت عن هذه الفتاة، وزيادة عن ذلك أنني تركت لها المال الذي قدمته إليها في سبيل أن أحظى منها بشهوتي، فتركت ذلك كله يعني لوجهك وخوفا منك، ولكنه يخشى أن يكون واهما بأن يكون ترك ذلك خوفا من الله. ولذلك يقول: فإن كنت اللهم تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشيت عذابك تخرج عنا. فزال كل حجر، أي لحظة الصخرة التي كانت سكت عليها القمر الغار من الدار الثلث المسافة التي فيها يمكنهم أن يخرجوا من الغار. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان فكنت أحلب لهما في إنائهما، فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا، فإذا استيقظا شربا. يصف هنا مدى خدمته لأبويه مهما تطلب ذلك صبرا منه، حتى كان يأتي بالإناء الذي فيه الحليب فإذا وجدهما نائمين لا يوقظهما محافظة على راحتهما ونومهما، وإذا كان قائما حتى يتخطر فيجمع بين راحة النوم والشرب من الحليب. في حديث ابن عمر يفصل
هذه الفقرة من هذا الحديث يقول: فما إذا سيئ من الشجر، أي خرج في طلب المرض والقلق والحشيش، فأبعد عن قلبه كثيرا التي أبعدته، ثم رجع إلا وقد أنسى. قال: فحلفت كما كنت أحلم، وجئت بالحلالي فوجدت ما قد نام. فهذا رحمتي جدا بحالته النفسية بين حق أبويه وحق أولاده. قال: فوجدت ما قد نام، فكنت عنده مسلما أخشى الانتظار مع بنعمنا، والسجة يتضاغون من الجمعيد قدمية. فهو متردد بين إيطار شان يبدأ من أجل يبدأ بإحقائه مع طبع الشبيان، وفي هذا إجعال النوم لما ما يحرم، ومن جهة السجة يخيطون الجوان. فكأنه يقول للأفهم وقلهم: لا يقدم على الأولاد، حتى الأولاد الأولاد يخيطون أحمد. قال: فلم يزل ثاني حديها بعدهم فالطلع عنه على عدها في سبيل فردع المرسل. يقول في تبرعي أخي عجاز يلعبه ومعنى في كل تتعلم حقا لما إذاك فكنت أحد ومعنى إما سعيدة سيسونا ومعنى أني كنت أفضل سيسونا فحقا وشارة شوينا أي كنت أعلم أني فعلت ذلك ومعنى فخشت عن ذلك فكنت أحد فالزوال حتى وفقت يعني الطيب. وأنا الثالث فلعنى أعلم أني حقا يوما فعلي أحقا يا رسول هذه الثالثة. هناك هذا ليس في بيان مثال العمل، هنا في تحديث أنه عمل إخلاصه
على أن يشغله له ويزرعه له، لكن هو كرم نفس منه وسخاء زرع هذا الطرف من أرض، والله بارك حصد وزرع وحصد واشترى بقر وإلى آخره، الله أعلم سنين مع بركة الله عز وجل في هذا المال رجع يطلب حقه. ما هو الحق؟ طبق من أرز. يقول: فأعطيت كل الذي وفرت إياه بسبب هذا الفرق، ولو شئت لم أعطه إلا حقه، أي هذا الفرق، أي إنه قادر على أن لا يعطيه ما وفره إياه في هذه المدة الطويلة، ولكنه رأى من كرم نفسه أن يقدم له كل ذلك الحاصل من المال الأول. فيقول: فإن كنت اللهم تعلم أنني فعلت ذلك، هناك يقول ابتغاء مرضاتك، هنا يقول رجاء رحمتك وخشية عذابك، فأخرج عنا. فزال الحجر وخرجوا يتماشوا. أوه، في الباب الصحيح لي بهذا اللفظ، وفيه كما رأيتم بعض الفوائد التي تذكر في حديث ابن عمر. وفي درس الأرض إن شاء الله أحاديث أخرى في هذا الباب، ونكتفي بهذا المسلم، والحمد لله رب العالمين.
في زيادة
الأسئلة الواردة إخواننا: أولا، ما حكم الشرع في الديلة، وهي أن يزوج الرجل ابنته إلى ولد الرجل الآخر، والرجل الآخر يزوج ابنه إلى ولد ابنته إلى ولد الرجل الأول، وكل واحدة في صداق، ولو ترك أحد الأولاد زوجة ليس للثاني علاقة بها ولا تضر بذلك، أن الزوجتين قد انجبتا عدة أولاد، وبعد مضي 25 عاما يفتي أحد العلماء بأنه يجب التفريق بين كل من الزوجين وزوجاتهم، هل هذا صحيح أو خطأ؟ لا أخير.
إذا كان كما يقول العلماء الفتوى على قدر النص، أي كان السائل حرر الواقع تحريرا صحيحا، فالجواب أن هذا النكاح صحيح، ذلك لأن من يشير إليه من بعض المشايخ لما حكم بوجوب فسخ هذا النكاح. تصور أن هذا النكاح كان شغارا، وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث واحد عن الشغار، وقال لا شغار في الإسلام، إلا أن العلماء اختلفوا في الشغار في حقيقته ما هو. هو في الأصل تبادل، رجل عنده بنت وآخر عنده بنت، فكل واحد بياخذ بنت الثاني، هذا هو أصل الشغار. بعدين بيجي الخيار، وليس في الصورة خاصة بالبنت، واحد عنده أخت والآخر عنده أخت، فكل واحد بياخذ أخت الآخر، هذا من الشغار. لكن تمام الشغار أن يجعل كل منهما مهره الذي يجب عليه هو أخته أو بنته اللي بيقدمه للآخر، فكأنه تبادل بضاعة مطايضة. طبعا هذا لا يجوز في الإسلام، لأنه في هذا تحريم حق البنت الذي هو المهر. من هنا يبدأ الخلاف. فإذا من تمام الشغار أنه يقع أحد الزوجين يغضب بسبب من زوجته فيطلقها، فبتروح عند أخوها أو عند أبيها، يقوم هو ذاك الثاني بدوره بيطلق هل عنده من أخت أو بنت، وهكذا بيكون الشغار سبب لزيادة الفرقة ووقوع الطلاق بين المتزوجين. هذا هو الشغار والمعروف في الجاهلية والذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم يكن من هذا الشغار سوى مجرد تبادل مع القيام بكل شروط النكاح، أنا عندي أختي وعطيت زيد من الناس هذه الأخت، هو بالمقابل أعطاني أخته، لكن كل واحد منا أعطى ما يجب عليه من المال، هذا من جهة. ومن جهة ثانية ما نربط كل منا سبيل ما عنده من زوجه بالأخرى، والله واحدة حردت استطل بتدبر أمرها مع زوجها بتتم الأخرى عن زوجها. فإذا كان إذا مجرد تبادل بدون إيش مراعاة لتمام الشغار الجاهلي، يعني مثل واحد أخذ قريبة وأعطى بنته أو أخته لقريب له، فهذا لا حرج فيه إطلاقا ما دام أن المهر موجود، ما دام أن الشرط التطليق بالمقابلة أيضا غير وارد. فإذا كانت الحادثة كما ذكر الرجل على حسب ما فهمت، فهذا النكاح ليس شغارا ما دام كل واحد دفع المهر وكل واحد يلتزم الآداب الشرعية بينه وبين زوجته. لكن أخشى ما نخشى أن يكون في بالحادث شيء من التفاصيل لم يستوعبها السائل ربما، أو استوعبها السائل لكن الشيخ المفتي ما استوعب ذلك فأفتى بفساد هذا المقرار الإطلاق.
ما رأيكم في هذه الأصول التي قررها كاتب إسلامي كبير؟ واحد، آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يلحق بذلك من المتشابه نؤمن بها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا نتعرض لما جاء فيها من خلاف بين العلماء، ويسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثانيا، والبدعة الإضافية
هذا الكلام كلام سليم وجميل لولا أن فيه غموضا في ناحية واحدة، فلا بد من توضيحها وبيانها، وهي قوله في آخر بيانه وإنما يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو كما قال. نقول نعم، ولكن آيات الصفات هذه وأحاديث الصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما لم يتأولها وحينما لم يعطلها يرد سؤال هنا، هل فهمها أم لم يفهمها؟ إن قيل فهمها إذن لابد لنا من فهمها إياها ابتداء به عليه السلام، لأنه الكاتب يقول يسعنا ما وسع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كلام حق. وإن قيل لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فهمها ولا بحث عنها، هذا صدم وضرب لأعز شيخ الرسول عليه السلام، حيث أنه أنزل القرآن عليه وكلف ببيانه للناس. فإذا قيل بأن الرسول عليه السلام لم يفهم هذه الآيات فهو بطبيعة الحال لم يبينها للناس، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والقول بأنه لم يبين ذلك مناف لعديد من النصوص، فمثل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى آخر الآية. وإن قيل لا حاشا لله، إن الرسول عليه السلام قد فهم هذه الآيات كما فهم القرآن كله تجاوبا منه مع مثل قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، فحينئذ لا بد في الخلاص من التأويل والتعطيل من الفهم لنصوص آيات الصفات وأحاديث الصفات بدون تعطيل وبدون تشبيه. الأصل في هذا أن هناك في مسألة آيات الصفات وأحاديث الصفات مذاهب ثلاثة. مذهب السلف وهو فهم النصوص كما جاءت، فهم النصوص كما جاءت بدون تشبيه وبدون تأويل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله وهو السميع البصير لا نقول الله أعلم بمراده، مفهوم ما المراد من قوله وهو السميع البصير، لكن في الوقت الذي نفهم هاتين الصفتين بالأسلوب العربي لا نشبه ربنا عز وجل بشيء من عباده، جمعا بين التنزيه والإثبات المذكورين في هذه الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا مذهب السلف. مذهب الخلف هو المذهب الثاني، وهو تأويل آيات الصفات، زعموا خشية التشبيه فوقعوا مع الأسف الشديد في التعطيل، أي أنكروا كثيرا من الصفات، والمذاهب هنا منها الموغلة المتعمقة في التأويل حتى لا تكاد تنكر وجود الله بسبب إنكارهم لصفات الله. لا شك أن بعض الفلاسفة الإسلاميين وقعوا في هذا الجحد المطلق، يقولون لا نصفه بأنه حي ولا نقول إنه حي أو ليس بحي. ليه؟ لأنه إذا قلت الله حي فأنا متكلم الآن، أنا حي وأنت حي، صار في تشبيه. ولا نقول ليس بحي لأنه حكمنا عليه الآدم وعدم الوجود. وهكذا وقعوا في حي صبايس وفي حيرة أدتهم في الواقع إلى الجحد المطلق. لذلك أحسن التعبير عن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم تبعه على ذلك ابن القيم، فقال المعطل يعبد عدما، لا شك، لكن قلت أن المؤولة يتفاوتون في التأويل، فمنهم المؤول المؤول في التأويل حتى وصل به الأمر لما سمعتم إلى الجهل المطلق، ومنهم دون ذلك، ومنهم أقل وأقل، ومن هؤلاء الأشاعرة والماتريدية مع الأسف. فهؤلاء مثلا، والكلام يهمنا بالنسبة إليهم لأن جماهير المسلمين اليوم من أهل السنة يتمذهبون بمذهب هذين المذهبين الشاعر والمسلمية. هؤلاء مثلا في الآية السابقة ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، لا يتأولون السمع والبصر، لا يقولون كما تقول معتزلة سميع بصير يعني عالم، معتزلة هكذا هم يعني أشد إغلاقا في تعطيل آيات الصفات بطريق التأويل. فهم لا يقولون نصف ربنا بأن له سمعا وله بصرا لكن ليس كمثل شيء، المعتزلة يقولون وهو السميع البصير يعني العليم. طيب الله وصف نفسه في غير ما آية بأنه عليم، فكيف تعطلون هذه الآية أو هاتين السبتين؟ هل ما تريديه الأشاعرة سلكوا هنا على الجادة؟ قالوا نقول كما قال ربنا وهو السميع البصير لكن ليس كمثله شيء، بينما يأتون إلى آيات أخرى وحديث أخرى في صفات أخرى فيتأولونها. ليه؟ قالوا نخشى من التشبيه. إما أن تضطردوا هذه الخشية فيصل بكم الأمر إلى الجحد المطلق، وإما أن تقفوا موقف السلف أن بأصل عند هذه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذان مذهبان، نظر السلف الفهم كما يدل على ذلك القواعد العربية مع التنزيل، السلف التأويل خشية التشبيه فوقعوا في كثير من التعطيل. وجدت طائفة ثالثة أخرى، نعم
الخلط،
نعم اللهم اغفرني، المذهب الثالث هم زعموا يريدون أن يقفوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، وهؤلاء يسمون بالمفوضة، هم لا يفسرون تفسير السلف ولا يؤولون تأويل الخلف. فإذا قيل لهم ما معنى الرحمن عرش استوى مثلا، الله أعلم بمراده، وجاء ربك والملك صفا صفا، الله أعلم بمراده، وهكذا كل آيات الصفات لسان حالهم يقول لا نعلم لا نعلم لا نعلم. ليه يا جماعة؟ مفهوم ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، جاء ربك الرحمن عرش استوى، تعرج الملائكة والروح إليه إلى آخره. فنحن إذا بدنا نقعد نفسر بدنا نأول، وإذا أولنا خالفنا السلف، إذا نفي بين هؤلاء وبين هؤلاء، هؤلاء مفوضة. وأنا أعرف بتجربتي وقراءتي للبحوث التي تقع في هذا العصر أن أكثر الكتاب الإسلاميين اليوم من غير السلفيين مذهبهم التفويض، لا يأخذون من مذهب السلف، وهو واضح جدا، لأن الخلف شوهوا أو وهنوا وقللوا من قيمة مذهب السلف، حينما قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، ليس ما قالوا، يقول خلق مذهب السلف أسلم ومذهب الخلق أعلم وأحكم. يعني هذا الكلام السلف وعليه محمد صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعبد المجيد، هذول مثل الدراويش، من فهمانين الفهم الصحيح لهذه الآيات. ليه؟ لأن الولوج في تفسيرها قد يورث المفسر فيقع في شيء من التعطيل أو التشبيه، أما الخلف فقد ابتعدوا عن هذا وهذا وجاءوا بالعلم الدقيق الصحيح في تفسير هذه الآيات. كيف يمكن أن يعقل مسلم يعتقد بأن الخلف بجملته هو أعلم في تفسير لآيات الصفات وأحكم من السلف الصالح؟ هذا من شؤم الخروج عن منهج السلف. لذلك نحن نقول دائما وابدا نحن ندعو الى الكتاب والى السنه وعلى منهج السلف الصالح لأن كل المسلمين على ما بينهم خلاف شديد يدعون الكتاب والسنة، إلا المتعصب المقلدة في آخر الزمان فهؤلاء يأبون أيضا دعوة الكتاب والسنة، لأن هؤلاء يخشون من هذه الدعوة مثل ما يخشى المعطلة في آيات الصفات من التشبيه فيما إذا أثبتنا المعنى الصحيح للآيات مع تنزيهنا لربنا تبارك وتعالى. فهؤلاء انحرفوا في آيات الصفات، وهؤلاء انحرفوا عن الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، وقالوا ما علينا إلا التقليد، لأن الدعوة للكتاب والسنة دعوة خطيرة. يقولون الذي يدعو الكتاب والسنة ينبغي أن يكون عالما، ويشترط في حقه أن يكون قد جمع العلوم التي يسمونها بعلوم الآلة، فبيفترضون أن يكون أعلى يمكن من أبي حنيفة نفسه. وجهل هؤلاء أو تجاهلوا بأنه ليس يعني الدعاة إلى اتباع الكتاب والسنة أن كل واحد يرقب راسه ويفسر الآية أو الحديث بجهله، وإنما يعني هؤلاء أن كل واحد من المسلمين له مرتبته، فهو إما عالم حقا فعليه أن يأخذ من الكتاب والسنة، وهذا لا يعني أن يهدر جميع جهود الأئمة، بل هو يستعين بها على الفهم الصحيح، أي أنه يحقق في جملة ما يحقق، مثل قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالذي هو عالم يرجع إلى ما تنازع فيه الناس ويدرس أدلتهم، فيفتح الله عز وجل عليه ويبصره ويعرفه بالحق الذي اختلف فيه الناس. ومعنى اتباع هؤلاء الرجوع للكتاب والسنة تصريح أو شبه تصريح أن هذه الآية فإن تنازعتم في شيء فردون الله ورسول نسخت ألغية، لأنه لا أحد في زعمهم مأمور اليوم برجوع الكتاب والسنة عن التنازع، وإنما يجب الرجوع إلى مذهب واحد، وليتهم قالوا إلى مجموع مذاهب، هذا حنفي يرجع لمذهبه، هذا مالكي إلى مذهبه، هكذا خلاصة القول. فالكلام الذي جاء في السؤال نقلا عن بعض الكتاب الإسلاميين صحيح وسليم بالملاحظة التي سبق ذكرها، أي أن نستحضر دائما حينما نقرأ هذا النص أنه إن كان الكاتب يعني بقوله يسعنا ما وسع النبي من فهمه لآيات الصفات مع التنزيل، هذا كلام صحيح. أما إن كان يعني أن السلف ما فهموا هذه الآيات ولا بحثوا فيها، ففي هذا رزق لهم إلى الجهل بأعز شيء يتعلق بالمسلم، ألا وهو معرفته بربه تبارك وتعالى. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
أخي في العقيدة والفكرة، أخي في المبين بالسنة، سبيل الصحاب وأتباعهم ومن فاز بالفضل والمنة، فديتك تحمل أعباءها، فديتك تقضي على البدعة وتصلح في الناس ما أفسدوا وتحيي المواتى من الملة. فأعظم بنهجك من منهج، وأكرم بحزبك من فرقتي، فأنت الضياء بأرجائها، فقد خصك الله بالدعوة، تذب عن الدين أعداءه وتستأصل الشرك في الأمة، تنزه رب السماء ما له شريك من العجز والذلة، له كل وصف يليق به من الوجه والعين والنزلة، صفات الإله كما أنزلت بها كشف ما كان من أمتي، فلا الخلق يعجزه أمره ولا يفلتون من القبضة، وكل له خاضع عنوة قدير تفرد بالقدرة، وكل العبادات حق له ومن حاد يهوي إلى الهوة. أخي أيها السلفي الذي تلاقي من الضيق والجفوة، فديتك من صامد صابر، ومثلك يصبر في المحنة. صبرت على غدر غدارهم، وقابلت ما كان في البسمة. هزئت بما بيتوا من أذى، وحوردت في العيش واللقمة. فما لان عندك فولاذها، وما أثر الضنك في الهمة. وقفت وحيدا، ولكنه يعينك ربك في الوحدة. هو الله ينصر أنصاره، فعزمك من صاحب العزمة. فيفتح ربي فلا تستئس، تريت فما الفوز بالسرعة. فأنت لأمتنا مرشد، وربانها قائد الدفة. فإن كنت في قلة بينهم، فمن نصر يحرز بالكثرة. فقد نصر الله أسلافنا على قلة الجيش والعدة. هو النصر يعطيه رب السماء لمن شاء، والله ذو العزة. وإن مت فيها شهيدا تفز، ويسكنك ربك في الجنة. يمنون أن أسلموا ظاهرا، وأدوا فرائض في النذرة. وكانت عقائدهم بلقعا، وأخلاقهم منتهى القسوة. فلا ذو الغنى راحما مدفعا، ولا يرحم الضعف ذو القوة. ولا يحفظ الجار جيرانه، ولا ينصر الحق ذو النصرة. ولا صاحب العلم يحيا به، وجل التعلم بالقدوة. فكم حسنوا بدعة وازدهوا على الناس بالجهل والغفلة. وبالكشف كم ضللوا عابدا، وباعوا الشريعة بالصبوة. إذا كان عالمهم جاهلا، فكيف المقلد للأسوة. حنانك ربي تلطف بنا، فأنت اللطيف وذو الحكمة. أخي أنت وحدك في أمة، فخلت عن الدين في الجملة. عليك أخي أن تعيد لهم صفاء العقيدة والفكرة، وأن تنقذ الناس من شركهم، من النذر للقبر والميت. وأن تصرف الناس عن حلفهم بشخص عزيز وبالذمة. وعن أن ينادوا أبا قاسم أغثنا، ويدعوه في الشدة. وأن يكتبوا الحجب، أو يتبعوا خفايا من الغيب بالنجمة. وأن يستغيثوا بأصحابهم، وعن أن يشدوا إلى الحجرة. وأن يتمسح زوارهم بقبر، ويعقد ذو الرتمة. وأن يتبع الناس أشياخهم بغير دليل ولا حجة. وأن يأخذ الناس أحكامهم بدون كتاب ولا سنة. وأن يحكموا دون أن يرجعوا لما أنزل الله من حكمة. أخي أنت تحمل ما لم تطق، رواسي الجبال من الحملة. فأبشر أخ الدين لا تبتئس، فديتك بالروح والمهجة. ولن يتخلى إله السماء عن الدين، فاستبشروا إخوتي.